الثالثة عصرا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حصاد الظهيرة يصحبكم فيها خالد العبد الله، واستهله بالعناوين الرئيسية. مصادر صحفية تؤكد دخول سفينة المازوت الإيرانية للمياه الإقليمية السورية. بكين تدعو للتحقيق في جرائم ارتكبتها القوات الأمريكية والحليفة بأفغانستان. القوات الأمريكية تخلي 3 قواعد عسكرية لها في شمال وشرق سوريا. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكدت مصادر صحفية أن السفينة الإيرانية المحملة بالمازوت دخلت المياه الإقليمية السورية. وقالت صحيفة الأخبار اللبنانية أن حمولة السفينة التي أعلن عنها السيد حسن نصر الله ستنقل بالصهاريج من سوريا إلى لبنان بعد تفريغها في ميناء سوري. وحسب المصادر، فإن جزءا من حمولة السفينة سيقدمه حزب الله هبة للمشافي الحكومية ودور الرعاية على أن تتولى شركة خاصة الإعلان عن آلية البيع للمؤسسات الخاصة ومولدات الكهرباء. وأضافت المصادر أن سفينتين أخريين ستصلان تباعا بالآلية نفسها من دون الكشف عن حمولتها إن كانت مازوتا أو بنزين أو كلاهما، مع احتمال انطلاق سفينة رابعة من إيران قريبا. اعتبر قائد القوة البحرية الإيرانية الأدميرال شهرام إيراني شواطئ مكران بوابة اقتصاد البلاد على العالم، وقال إن القوة البحرية الاستراتيجية بالجيش الإيراني رفعت راية إيران الإسلامية في أقصى البحار. وقال الأدميرال إيراني: نحن اليوم نشاهد منظرا جميلا من الوحدة والتماسك في محافظة سيستان وبلوتستان الصامدة والقوية، لا سيما شواطئ مكران التي تشكل بوابة الاقتصاد الإيراني للعالم وتزيد البلاد اقتدارا وشموخا. أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي أن المقاومة الإسلامية تحولت إلى عنصر مؤثر في المعادلات الإقليمية لا يمكن لأي قوة أن تتجاهل وجودها. جاء ذلك في برقية ردا على رسالة التهنئة التي بعثها له الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية الإسلامية في إيران. ومن جهة أخرى، أكد السيد رئيسي خلال اجتماع لمجلس الوزراء أن مسار أحداث أفغانستان خلال 20 عاما شكل لوحة جلية من العدوان، معتبرا أن تجارب الدول تؤكد بأن وجود القوات الأمريكية لم يسهم في توفير الأمن لتلك البلدان. وحول تاريخ التدخلات العسكرية الأمريكية وفشلها المدول الأخير في أفغانستان وهروب قواتها المخزي من هذا البلد، إليكم هذا التقرير.
من فيتنام إلى العراق وسوريا وأفغانستان وغيرها من دول آسيا والشرق الأوسط وحتى الأمريكيتين الجنوبية والشمالية، تاريخ أمريكي طويل من التدخلات العسكرية ودعم الانقلابات الدموية والاستهداف، مسببا الحروب والمجازر وحاصدا أرواح عشرات الآلاف من الأبرياء وتاركا وراءه الفوضى والخراب. آخر السيناريوهات المأساوية هو ما حصل في أفغانستان، حيث واجهت الإدارة الأمريكية انتقادا واسعا بسبب فشلها في احتواء هذا الملف رغم التبريرات التي ساقها الرئيس جو بايدن. في هذا السياق أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن الوجود الأمريكي في مختلف مناطق العالم مزعزع للأمن والاستقرار والسلام، مبينا أن ما حدث في أفغانستان على مدى العقدين الماضيين على الأقل مثال صارخ على الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان في العصر الحالي.
الوجود الأمريكي في أي مكان من العالم لا يجلب الأمن، في كل مكان وجوده يخل بالأمن والاستقرار. لا يمكن المرور على ما حدث لدى جيران إيران بسهولة. إن ما حدث في أفغانستان مثال واضح على الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان في العصر الحالي بالنظر إلى الضحايا من النساء والأطفال.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من جانبه اعتبر أن التدخل العسكري الأمريكي في أفغانستان لم يحقق سوى المآسي وخسائر في الأرواح لجميع الأطراف. وأوضح بوتين في حديثه في منشأة تعليمية في أقصى شرق روسيا أن النهج الأمريكي تجاه أفغانستان كان فاشلا تماما، مؤكدا أن من المستحيل فرض القيم الأجنبية بالقوة على دول أخرى. إذن 20 عاما من الاحتلال الأمريكي لأفغانستان وأكثر من 18 عاما للعراق واحتلالها لجزء من سوريا وأعوام وأعوام من الغزوات والتدخلات العسكرية الأمريكية والحصار والحروب الاقتصادية للعديد من الدول لا زالت مستمرة حتى اليوم بحجج ومبررات واهية أنتجت الدمار والويلات.
دعت الخارجية الصينية للتحقيق في جرائم قتل جماعي للمدنيين ارتكبتها القوات الأمريكية وقوات الدول المتحالفة معها خلال 20 عاما من غزو أفغانستان. وأكد المتحدث باسم الوزارة ضرورة إجراء تحقيق دقيق ومساءلة القتلة، مشيرا إلى مقتل أكثر من 47,000 مدني في أفغانستان منذ الغزو الأمريكي عام 2001. وكانت الجنائية الدولية أصدرت في مارس العام الماضي حكما يقضي بإمكانية التحقيق في جرائم حرب في أفغانستان. من جهة أخرى أكد الناطق باسم حركة طالبان محمد نعيم أن الحركة تفضل الحل السلمي في ولاية بانجشير التي ما زالت خارج نطاق سيطرة طالبان. وفي تصريح له نفى نعيم أن تكون للحركة نية للدخول إلى الولاية بالقوة، لافتا إلى أن الحركة حاولت التوصل اتفاق مرارا دون التوصل لأي نتائج حتى الآن. كما أكد المتحدث باسم طالبان رفض الحركة للمقترح الرامي لإقامة منطقة آمنة في الولاية ذات الغالبية الطاجيكية والتي تقع شمال العاصمة الأفغانية كابول. أخلت الولايات المتحدة 3 من قواعدها العسكرية في سوريا، وذلك وفق إفادات مصدر عسكري لقناة العالم الإخبارية. وأوضح المصدر أن إحدى القواعد الأمريكية التي تم إخلاؤها هي بمنطقة قرب آبار النفط محافظة دير الزور، فيما تقع الأخريان في أطراف القامشلي بمحافظة الحسكة. جاء ذلك في وقت سحبت فيه واشنطن بالأمس جميع قواتها من أفغانستان ضمن عملية فوضوية بعد عقدين من احتلالها لهذا البلد وسط خلافات حادة بين قادة الجيش الأمريكي، فيما سيتم استكمال هذا الفشل بنهاية العام الحالي بطردها من العراق. وللمزيد بشأن إخلاء الولايات المتحدة قواتها من قواعد عسكرية لها في سوريا، تابعوا هذا التقرير.
انسحاب سري على ما يبدو تقوم به القوات الأمريكية المتواجدة في سوريا، حيث قالت مصادر عسكرية خاصة لقناة العالم إن القوات الأمريكية أخلت مواقعها من 3 قواعد عسكرية، مضيفة إن المواقع التي تم إخلاؤها يقع 2 منها في محافظة الحسكة. والثالث في مناطق ريف الدير الزور. وتشمل المناطق التي تم إخلاؤها منطقة حقل العمر بالقرب من آبار النفط في دير الزور ومنطقتي تل البيدر وقصرك في القامشلي بمحافظة الحسكة. وتتوزع القواعد العسكرية الأمريكية شرق سوريا في المنطقة الممتدة شرق نهر الفرات من جنوب شرق سوريا بالقرب من معبر التنف الحدودي إلى الشمال الشرقي بالقرب من حقول رميلان النفطية، وتتوزع في الحسكة ودير الزور. وكشفت مصادر إن عدد المواقع الأمريكية في سوريا يتجاوز 13، لكن قاعدة رميلان التي تعد الأولى في سوريا وقاعدة المليكية وقاعدة تل بيدر وقاعدة لايفستون تعد أهم هذه القواعد والمواقع الأمريكية. هذا وقد واجه التواجد الأمريكي في سوريا ردود أفعال رافضة تخللتها هجمات عسكرية ضد هذا الوجود، وطالبت الحكومة السورية مرارا وتكرارا قوات الاحتلال الأمريكي بالمغادرة، كما دعت العشائر السورية في هذه المناطق قوات الاحتلال إلى المغادرة وقالت إن وجودها غير شرعي. الخطوة الأمريكية هذه تأتي في ظل تخوف أمريكي من هجمات على قواعدها وقواتها في المنطقة، خاصة في ظل الضغوط التي تعرضت لها الإدارة الأمريكية في أفغانستان والهزيمة العسكرية التي تلقتها هناك. وتقول أغلب المصادر إن الإدارة الأمريكية باتت تتجهز للخروج الكلي من المنطقة بسبب إخفاقها في إدارة الملف الأفغاني وخروجها من كابول، مما أثار خلافات داخل الولايات المتحدة نفسها.
بدأت في مدينة درعا البلد جنوب سوريا إجراءات تسليم السلاح وتسوية أوضاع المسلحين في إطار تنفيذ أولى بنود الحل السلمي لملف درعا البلد. هذه الإجراءات جاءت بعد جملة عراقيل تغلبت عليها الدولة السورية بعد اجتماع اللجنة الأمنية والعسكرية في درعا مع عدد من وجهاء المحافظة، والذي نص على تسليم السلاح وتسوية أوضاع المطلوبين وتنفيذا لخطوات خارطة الطريق. دخلت اللجنة الأمنية والعسكرية في محافظة درعا إلى حي 40 وسط درعا البلد وفتحت مركزا للتسوية لتنفيذ الخطة. حول دخول اتفاق درعا حيز التنفيذ وتنفيذ أولى بنود هذا الاتفاق تابع هذا التقرير.
بدءا بإجراءات تسليم السلاح وتسوية الأوضاع، تم تنفيذ أولى بنود الحل السلمي لملف درعا البلد جنوب سوريا. هذه الإجراءات جاءت بعد جملة من العراقيل تغلبت عليها الدولة السورية بعد الاجتماع الذي تم مؤخرا بين اللجنة الأمنية والعسكرية بدرعا مع عدد من وجهاء المحافظة، والذي نص على تسليم السلاح وتسوية أوضاع المطلوبين ووضع نقاط الجيش السوري والشرطة العسكرية الروسية بأحياء درعا البلد، إضافة لإخراج الرافضين للاتفاق وإجراء عمليات تفتيش وإعادة مؤسسات الدولة السورية لأحياء درعا البلد. وتنفيذا لخطوات خارطة الطريق، دخلت اللجنة الأمنية والعسكرية في محافظة درعا إلى حي 40 وسط درعا البلد وافتتحت مركزا للتسوية، شهد إقبالا لافتا من قبل للمسلحين والمطلوبين الذين بدأوا بتسليم سلاحهم وتسوية أوضاعهم بكل يسر وسهولة.
صراحة نحن في درعا البلد سعداء بالتوصل إلى هذا الاتفاق الذي يحقن الدماء. نحن في درعا البلد منطقة جغرافية صغيرة لها خصوصيتها، لسنا دعاة حرب، نحن دعاة سلام، نريد أن نعيش في السلام في هذا البلد. نحن مع الدولة السورية ومؤسساتها، نريد أن نحافظ على دماء شبابنا من كل الطوائف ومن كل الجهات. هذا نحن صراحة في درعا البلد توصل إلى اتفاق بعد جهود حثيثة وبعد معركة كانت طاحنة خسرنا فيها شهداء ودماء وتدمرت كثير من المنازل. لذلك نسأل الله أن تكون النوايا سليمة من كل الأطراف لإتمام هذا الاتفاق بالشكل المطلوب والعيش بأمن وسلام.
الأهالي عبروا عن ارتياحهم لإنجاز هذا الاتفاق، مؤكدين أهمية دعم جهود الدولة السورية باتجاه الحلول السلمية ونبذ الإرهاب، لافتين إلى ضرورة استكمال هذا الاتفاق والوقوف على تنفيذه بشكل كامل حقنا للدماء.
تواصل تتابعون حصاد الظهيرة من طهران، وفيه أيضا وزير الخارجية الإيراني يؤكد ضرورة عودة أوروبا وأمريكا للاتفاق النووي. إصابة 3 فلسطينيين جراء قمع الاحتلال الإسرائيلي لفعاليات الإرباك الليلي. والرئيس التونسي يتهم أطرافا لم يسمها بمحاولة جلب مرتزقة من خارج البلد. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أكد وزير الخارجية الإيراني ضرورة عودة أوروبا وأمريكا للاتفاق النووي، وقال إن إيران ستشارك في مفاوضات تكون لها نتائج ملموسة في ضمان حقوق شعبها. وفي اتصال هاتفي تلقاه من نظيره الفرنسي لودريان، أكد حسين أمين عبد اللهيان أن واشنطن مسؤولة عن الوضع الناجم عن خروجها اللاقانوني من الاتفاق النووي وفرض إجراءات حظر قاسي على إيران، وقال إن إدارة بايدن تحاول عبثا استخدام الحظر كأداة ضغط على إيران. وطالب وزير الخارجية الإيراني أوروبا باتخاذ مواقف متزنة في مفاوضات فيينا. أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي إحباط القوى الأمنية محاولة تفجير أحد أبراج الطاقة الكهربائية بواسطة 4 عبوات ناسفة كانت موضوعة على ركائز البرج في ناحية الإسكندرية بمحافظة بابل وسط البلاد. سياسيا، حذرت رئاسة البرلمان العراقي نواب المجلس باتخاذ إجراءات بحق المتغيبين منهم، من بينها قطع الراتب بسبب عدم استطاعتها عقد جلسة رغم تحديد موعدها لأكثر من مرة، وذلك لعدم اكتمال النصاب وسببه انشغال عدد كبير من النواب المرشحين للانتخابات المقبلة بالدعايات الانتخابية. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد معه المزيد من التفاصيل.
كشفت خلية الإعلام الأمن العراقي عن إحباط عملية تفجير برنج لنقل الطاقة الكهربائية بواسطة 4 عبوات ناسفة كانت موضوعة على ركائز البرج في ناحية الإسكندرية بمحافظة بابل، فيما أعلنت مديرية الأمن الوطني في محافظة صلاح الدين عن إحباط عملية إرهابية بواسطة عبوة لاصقة كانت مزروعة داخل عجلة أحد المواطنين في حي الجمعية بمدينة تكريت. من جهة أخرى، أكد رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي أن الاستعدادات الأمنية على أتمها بشأن زيارة 40 وانتخابات البرلمان المقبلة، مبينا أن الأمن هو مسؤولية الجميع. بنفس السياق، أعلن محافظ النجف الأشرف لؤي الياسري اكتمال وضع خطة أمنية لتأمين زيارة 40ية الإمام الحسين عليه السلام بمشاركة قيادة الشرطة والجيش والحشد الشعبي مع تفعيل عمل المراقبة الجوية من خلال الطائرات. وقال الياسري عقب ترأسه اجتماعا أمنيا أنه تم اتخاذ الإجراءات لمتابعة مسك الطرق النيسمية في القرى والأرياف المؤدية إلى الحدود الإدارية للمحافظة لمنع تسلل أي جهة مشبوهة قد تعبث بأمن النجف وزائريها. على صعيد آخر، وبعد الفشل المتكرر لعقد جلسة البرلمان بسبب غياب النواب، حذرت رئاسة البرلمان النواب باتخاذ إجراءات بحق المتغيبين منهم، من بينها قطع الراتب. وقال نائب رئيس البرلمان بشير الحداد إن هيئة الرئاسة لم توفق لعقد جلسة رغم تحديد موعدها لأكثر من مرة، وذلك لعدم اكتمال النصاب وسببه انشغال عدد كبير من النواب المرشحين للانتخابات المقبلة في الدعاية الانتخابية. وأشار إلى أنه إذا تم عقد جلسة بنصاب قانوني مكتمل فمن الممكن أن تمرر القوانين الجاهزة للتصويت. وأضاف أن هيئة الرئاسة عملت بقرار إيقاف الراتب عن النواب المتغيبين وسوف تعاود العمل به في حال تكرر عدم حصول النصاب. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
أصيب 3 فلسطينيين جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لفعاليات الإرباك الليلي على حدود قطاع غزة والتي تجري لليوم 5 على التوالي. وأفادت مصادر محلية أن مئات الشبان الفلسطينيين تجمعوا شرق رفح وأطلقوا هتافات منددة بجرائم الاحتلال، واقترب بعضهم من السياج وشرعوا في فعاليات الإرباك المتمثلة في إشعال إطارات المطاطية وإلقاء عبوات صوتية. وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الإنارة تجاه المشاركين في فعاليات الإرباك الليلي شرقية مدينة رفح الواقعة جنوب القطاع. تتنافس تركيا والإمارات على مد نفوذهما الإقليمي منذ اندلاع ما سمي بالربيع العربي قبل 10 سنوات، والآن تقتربان من إزالة الخلافات بينهما بعد سنوات من العلاقة المتوترة. التفاصيل تابعوها في هذا التقرير.
تتسارع وتيرة ما يبدو بإنهاء الخصومة بين أنقرة وأبو ظبي رغم سنوات القطيعة، فبعد اجتماع المسؤول الإماراتي الأمني طحنون آل نهيان مع أردوغان قبل أسابيع، اتصال هاتفي يجمع الرئيس التركي بولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد. الاتصال وفق الرئاسة التركية بحث العلاقات بين الدولتين والقضايا الإقليمية.
التقارب التركي الإماراتي بدأ منذ عدة أشهر، ولكن يبدو أن زيارة المسؤول الأمني طحنون بن زايد إلى تركيا هي التي أحدثت اختراق في العلاقات، وهناك تسارع في الاتصالات، وهذا ما رأيناه في الاتصال الأخير بين رجب طيب أردوغان ومحمد بن زايد.
الاتصالات بين البلدين تجري في ظل تنافس على مد نفوذهما الإقليمي، حيث تدعم كل منهما أطرافا مختلفة في الحرب الأهلية في ليبيا، ويمتد التنافس لخلافات من شرق المتوسط إلى الخليج الفارسي، وخلافات أيديولوجية أخرى لا تقل وطأة. لكن سنوات القطيعة تبعها تغير في السياسة التركية، أبرزه محاولات التقارب مع مصر واتصالات مع السعودية والآن الإمارات، خطوات أظهرت تراجعا تركيا إلى الوراء.
تركيا لا يمكنها الوثوق بسهولة، لكنها تركت الباب مفتوحا مع الإمارات رغم القطيعة، وفي الوقت نفسه تبحث عن مصالحها، وتركيا إقليميا تحاول الحفاظ على هذه المصالح مثل باقي الدول. لكن هذا الاتفاق يمكن أن نقول إنه اتفاق حذر رغم اتصال أردوغان وبن زايد.
وإلى جانب لقاءات أردوغان بمسؤولين إماراتيين، تجري لقاءات واتصالات عالية المستوى بين مسؤولين أتراك وإماراتيين، آخرها اتصال وزير الخارجية التركي مولود تشاوشوغلو مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، واجتماعات أخرى أمنية قيل أنها تمهد للتقارب بين البلدين.
هكذا إذن يتسارع ذوبان الثلج في العلاقات بين تركيا والإمارات، اجتماعات واتصالات ووعود اقتصادية يبدو بأنها صنعت مساحة من المصالح المشتركة وأزاحت خلافات الأمس.
فرضت السلطات الهندية على الجزء الخاضع لسيطرتها من إقليم كشمير قيودا على التحرك والتجمعات في أعقاب إعلان وفاة الزعيم الكشميري سيد علي جيلاني أحد أشد منتقدي الحكم الهندي في كشمير. ونشرت السلطات الهندية قوات كثيفة من الشرطة والجنود في المنطقة لمنع تحول الجنازة إلى احتجاج مناهض للهند، وسد الجنود بالمناطق الآلية الشوارع والطريق الرئيسي المؤدي إلى مقر سكن جيلاني. من جهته قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أنه يشعر بحزن عميق لوفاة جيلاني الزعيم الذي كافح طوال حياته من أجل شعبه وحقه في تقرير المصير. ادام الرئيس التونسي قيس سعيد أطرافا لم يسميها بمحاولة جلب مرتزقة من خارج البلاد، معتبرا أن هؤلاء يهدفون لإرباكه حتى يتراجع عن مسار الإصلاح. وقال سعيد أنه سيبقى على العهد طالما كان الطرف الذي يناور أو يحاول أن يشتري بالأموال بعض المرتزقة الذين يأتون من الخارج، موجها الاتهامات إلى بعض السياسيين بالسعي للحصول على المناصب من أجل الحصول على العملة الصعبة كهم وحيد. وأخيرا أكدت مصادر منظمة الصحة العالمية ارتفاع الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد إلى أكثر من 219 مليونا و265 ألف حالة. المنظمة أشارت إلى أن أمريكا التي لا تزال في مقدمة الدول الأكثر تضررا بالوباء في العالم ارتفعت الإصابات فيها إلى أكثر من 40 مليونا و330 ألف حالة، فيما حلت الهند ثانيا مسجلة ارتفاعا إلى أكثر من 32 مليونا و856 ألف حالة، تليها البرازيل وروسيا وبريطانيا وفرنسا. وصلنا إلى ختام الحصاد والعناوين الرئيسية. مصادر صحفية تؤكد دخول سفينة المازوت الإيرانية للمياه الإقليمية السورية. بكين تدعو للتحقيق في جرائم ارتكبتها القوات الأمريكية والحليفة بأفغانستان. القوات الأمريكية تخلي 3 قواعد عسكرية لها في شمال وشرق سوريا. شكرا لكم أعزائي الكرام، طيب المتابعة والسلام عليكم جميعا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 10 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 49 مترا وبذبذبة قدرها 6080 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 7 حتى الساعة 10 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 3 حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعينا الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 حتى الساعة 1 بعد منتصف الليل بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصراً حتى الساعة 8:30 مساءً بتوقيت غرينتش. نرجو ونتمنى لحضراتكم أوقاتاً طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
تركت الخلق طراً في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني بالحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك.
قسم التمثيليات بإذاعة طهران يقدم
رحلة العاشق إلى المعشوق. رحلة العاشق إلى المعشوق
مسلسل إذاعي في حلقات يحكي ملحمة الطف الحسينية.
أعده للإذاعة مصطفى صراف.
الإخراج الفني كامل فتحي. رحلة العاشق إلى المعشوق،
إخراج أحمد عزيزي. قطعت العقيلة الكلام بعد أن أشار إليها الإمام زين العابدين بالسكوت، فسكتت بعدما أدهشت ذلك الجمع المغمور بالتمويهات والمطامع، وأحدث كلامها إيقاظا في الأفئدة ولفتة في البصائر، وأخذت خطبتها من القلوب مأخذا عظيما، وعرفوا عظيم الجناية فلا يدرون ما يصنعون. الحمد لله عدد الرمل والحصى، ورنة العرش إلى الثرى، أحمده وأؤمن به وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، وأن أولاده ذبحوا بشط الفرات من غير ذحل ولا تراد. اللهم إني أعوذ بك أن أفتري عليك وأن أقول عليك خلاف ما أنزلت من أخذ العهود والوصية لعلي بن أبي طالب المغلوب حقه المقتول من غير ذنب، كما قتل ولده بالأمس في بيت من بيوت الله تعالى، فيه معشر مسلمة بألسنتهم تعسا لرؤوسهم ما دفعت عنه ضيما في حياته ولا عند مماته، حتى قبضه الله تعالى إليه محمود النقيبة طيب العريكة معروف المناقب مشهور المذاهب لم تأخذه في الله سبحانه لومة لائم ولا عدل عادل. هديته اللهم للإسلام صغيرا وحمدت مناقبه كبيرا، ولم يزل ناصحا لك ولرسولك زاهدا في الدنيا غير حريص عليها، راغبا في الآخرة مجاهدا لك في سبيلك. رضيته فاخترته وهديته إلى صراط مستقيم. أما بعد يا أهل الكوفة، يا أهل المكر والغدر والخيلاء، فإنا أهل بيت ابتلانا الله بكم وابتلاكم بنا، فجعل بلاءنا حسنا وجعل علمه عندنا وفهمه لدينا، فنحن عيبة علمه ووعاء فهمه وحكمته وحجته على الأرض في بلاده لعباده. أكرمنا الله بكرامته وفضلنا بنبيه محمد صلى الله عليه وآله على كثير ممن خلق الله تفضيلا، فكذبتمونا وكفرتمونا ورأيتم قتالنا حلالا وأموالنا نهبا كأننا أولاد ترك أو كابل، كما قتلتم جدنا بالأمس وسيوفكم تقطر من دمائنا أهل البيت لحقد متقدم. قرت لذلك عيونكم وفرحت قلوبكم افتراء على الله، ومكرا مكرتم والله خير الماكرين. فلا تدعونكم أنفسكم إلى الجذل بما أصبتم من دمائنا ونالت أيديكم من أموالنا، فإنما أصابنا من المصائب الجليلة والرزايا العظيمة في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. تبا لكم فانظروا اللعنة والعذاب، فكأن قد حل بكم وتواترت من السماء نقمات، فيسحتكم بعذاب ويذيق بعضكم بأس بعض، ثم تخلدون في العذاب الأليم يوم القيامة بما ظلمتمونا، ألا لعنة الله على الظالمين. ويلكم، أتدرون أية يد طاعنتنا منكم وأية نفس نزعت إلى قتالنا؟ أم بأية رجل مشيتم إلينا تبغون محاربتنا؟ قست قلوبكم وغلظت أكبادكم وطبع الله على أفئدتكم وختم على سمعكم وبصركم وسول لكم الشيطان وأملى لكم وجعل على بصركم غشاوة فأنتم لا تهتدون؟ تبا لكم يا أهل الكوفة، أي تراث لرسول الله قبلكم ودحول له لديكم بما عنتم بأخيه علي بن أبي طالب جدي وبنيه وعترته الطيبين الأخيار، وافتخر بذلك مفتخركم؟ نحن قتلنا عليا وبني علي بسيوف هندية ورماح، وسبينا نساءهم سبي ترك ونطحناهم، فأي نطاح؟ بغيك أيها القائل الكثكث والأثلب، افتخرت بقتل قوم زكاهم الله وطهرهم وأذهب عنهم الرجس، فأكظم وأقعي كما أقعى أبوك، فإنما لكل امرئ ما اكتسب وما قدمت يداه. حسدتمونا، ويلا لكم على ما فضلنا الله تعالى ذلك، فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور.
حسبك يا ابنة الطاهرين، فقد حرقت قلوبنا وأنضجت نحورنا وأضرمت أجوافنا.
فقالت أم كلثوم عليها السلام:
صح يا أهل الكوفة، تقتلنا رجالكم وتبكينا نساؤكم، فالحاكم بيننا وبينكم الله يوم فصل الخطاب.
يا أهل الكوفة، سوءة لكم، ما لكم خذلتم حسينا وقتلتموه وانتهبتم أمواله وسبيتم نساءه ونكبتموه، فتبا لكم وسحقا. ويلكم، أتدرون أي دواه دهتكم وأي وزر على ظهوركم حملتم وأي دماء سفكتم وأي كريمة أصبتموها وأي صبية أسلمتموها؟ قتلتم خير الرجالات بعد النبي، ونزعت الرحمة من قلوبكم. ألا إن حزب الله هم المفلحون، وحزب الشيطان هم الخاسرون.
وأومأ الإمام زين العابدين عليه السلام إلى الناس أن اسكتوا، فلما سكتوا حمد الله وأثنى عليه وذكر النبي فصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال: أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أنا ابن من انتهكت حرمته وسلبت نعمته وانتهب ماله وسبي عياله، أنا ابن المذبوح بشط الفرات من غير ذحل ولا ترات، أنا ابن من قتل صبرا وكفى بذلك فخرا. أيها الناس، ناشدتكم الله، هل تعلمون أنكم كتبتم إلى أبي وخدعتموه وأعطيتموه من أنفسكم العهود والميثاق والبيعة وقاتلتموه، فتبا لكم لما قدمتم لأنفسكم، وسوءة لرأيكم بأية عين تنظرون إلى رسول الله إذ يقول لكم: قتلتم عترتي وانتهكتم حرمتي فلستم من أمتي.
والله هلكتم وما تعلمون.
ثم قال السجاد عليه السلام: رحم الله امرأ قبل نصيحتي وحفظ وصيتي في الله وفي رسوله وأهل بيته، فإن لنا في رسول الله أسوة حسنة.
نحن يا ابن رسول الله سامعون مطيعون حافظون لذمامك، غير زاهدين فيك ولا راغبين عنك، فمرنا بأمرك يرحمك الله، فإنا حرب لحربك وسلم لسلمك، نبرأ ممن ظلمك وظلمنا.
قال له السجاد عليه السلام: هيهات هيهات أيها الغدرة المكرة، حيل بينكم وبين شهوات أنفسكم، أتريدون أن تأتوا إلي كما أتيتم إلى أبي من قبل؟ كلا ورب الراقصات، فإن الجرح لما يندمل. قتل أبي بالأمس وأهل بيته، ولم ينس ثكل رسول الله وثكل أبي وبني أبي، إن وجده والله لبين لهاتي، ومرارته بين حناجري وحلقي، وغصته تجري في فراش صدري. لما رجع ابن زياد من معسكره بالنخيلة ودخل قصر الإمارة، أذن ابن زياد للناس إذنا عاما وأمر بإدخال السبايا مجلسه، فأدخلت عليه حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحالة تقشعر لها الجلود، ووضع رأس الحسين عليه السلام بين يديه، وجعل ينكث بالقضيب ثناياه.
ارفع القضيب عن هاتين الشفتين، فوالله الذي لا إله إلا هو لقد رأيت شفتي رسول الله على هاتين الشفتين يقبلهما ما لا أحصيه عددا.
أبكى الله عينيك، فوالله لولا أنك شيخ قد خرفت وذهب عقلك لضربت عنقك. أخرج اللعنة عليك، أخرج.
ملك عبد عبدا فاتخذهم تلدا، أنتم يا معشر العرب العبيد بعد اليوم، قتلتم ابن فاطمة وأمرتم ابن مرجانة يقتل خياركم ويستعبد شراركم، فرضيتم بالذل، فبعدا لمن رضي بالذل.
وانحازت زينب ابنة أمير المؤمنين عليه السلام عن النساء وهي متنكرة، لكن جلال النبوة وبهاء الإمامة المنسدل عليها استلفت نظر ابن زياد.
من هذه المرأة المتنكرة؟
إنها ابنة أمير المؤمنين زينب العقيلة.
فلأحرق قلبها بأكثر مما جاء إليهم. الحمد لله الذي فضحكم وقتلكم وأكذب أحدوثتكم.
فقال الزينب عليها السلام: الحمد لله الذي أكرمنا بنبيه محمد وطهرنا من الرجس تطهيرا، إنما يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر وهو غيرنا.
كيف رأيت صنع الله بأهل بيتك؟
فقال الزينب عليها السلام: ما رأيت إلا جميلا، هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم، وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم، فانظر لمن الفلج يومئذ، ثكلتك أمك يا ابن مرجانة.
إنها امرأة أيها الأمير، ولا تؤاخذ بشيء من منطقها ولا تلام على خطل، فدعها.
لقد شفى الله قلبي من طاغيتك والعصاة المردة من أهل بيتك.
فقال الزينب عليها السلام: لعمري لقد قتلت كهلي وأبرزت أهلي وقطعت فرعي واشتثثت أصلي، فإن يشفك هذا فقد اشتفيت.
ثم نظر عبيد الله بن زياد عليه اللعنة إلى زين العابدين عليه السلام وقال له:
ما اسمك؟
فقال السجاد سلام الله عليه: أنا علي بن الحسين.
أولم يقتل الله عليا؟
أجابه الإمام السجاد عليه السلام: كان لي أخ أكبر مني يسمى عليا قتله الناس.
بل الله قتله.
قال السجاد: الله يتوفى الأنفس حين موتها، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله.
أولك جرأة على رد جوابي؟ أضربوا عنقه.
فقال الزينب عليها السلام: حسبك يا ابن زياد من دمائنا ما سفكت، وهل أبقيت أحدا غير هذا؟ فإن أردت قتله فاقتلني معه.
وقال الإمام السجاد عليه السلام: أما علمت أن القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة؟
دعوه لها، عجبا للرحم، ودت أنها تقتل معه. أيها الحاجب،
نعم،
أيها الشرطة، احبسوهم جنب المسجد الأعظم. هيا
خذوهم، هيا خذوهم.
أيها الأمير، رأيت الرجال والنساء مجتمعين يبكون ويلطمون وجوههم.
اسمع أيها الحاجب.
نعم أيها الأمير.
نادي بالصلاة جامعة في الجامع الأعظم.
سمعا وطاعة. الصلاة جامعة،
الصلاة جامعة، الصلاة جامعة.
رحلة العاشق إلى المعشوق. رحلة العاشق إلى المعشوق
مسلسل إذاعي في حلقات يحكي ملحمة الطف الحسينية.
أعده للإذاعة مصطفى صراف.
الإخراج الفني كامل فتحي. رحلة العاشق إلى المعشوق.
إخراج أحمد عزيزي.
يتقلب من ساجدة